الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خصوصا ابن زهرة في الغنية، حيث إنه اختار ما قويناه من التفصيل بين صورتي العلم والجهل والمغير وغيره. الشيخ الأنصاري نظرا للأخبار الواردة في التصرف في المعيب، وكذلك نظرا لأقوال الفقهاء، توصل إلى هذه النتيجة بأنه يجب علينا أن نفرق بين التصرف قبل العلم والتصرف بعد العلم. إذا كان التصرف بعد العلم فإن كان كاشفا عن الرضا، نعم، ففي هذه الحالة لا شك ولا ريب يكون مسبقا. وأما إذا كان قبل العلم فإن كان مغيرا أو ناقلا أو تالفا أو شبه التلف، هذه الأمور أيضا تكون مسقطة للرد من خيار العيب قبل العلم بالعيب. وأما بالنسبة إلى التصرفات الأخرى، مطلق التصرفات مثل التصرفات التي تكون بعد العلم ولكن لم تكن كاشفة عن الرضا، أو قبل العلم ولكن لم تكن مغيرة، نعم، ولا ناقلة ولا تألفة وما شابه ذلك، ففي هذه الحالة نرجع إلى ماذا؟ إلى إطلاق أخبار الرد. أما ما قيل في تقييد هذه الأخبار وهي الصحيحة المروية عن الإمام الصادق بانضمام معنى الحدث الوارد في خيار الحيوان في صحيحة ابن رهاب، وكذلك النص والإجماع الذي يقول بسقوط رد الجارية إذا وطئت، يعني الوطء، فالوطء لا خصوصية له، معنى أن الوطء لم يكن كاشفا، قد لا يكون كاشفا عن الرضا ولم يكن مغيرا، والمعاقد الإجماعات. قال كل هذه الأمور لا يمكن أن تقيد إطلاقات أخبار الرد، وأجاب عنها. وصل إلى الإجماعات، يقول بأنه الإجماع، هؤلاء نقلة الإجماع هم الذين قالوا بأن التصرف المطلق لم يكن مسقطا للخيار، وإنما التصرف الذي يكون كاشفا عن الرضا. فإذا معاقد إجماعاتهم لم تكن مطلق التصرف مسقط الخيار، وإنما التصرف الذي يكون ماذا؟ من يدل على الرضا يكون مسقطا. خصوصا ابن زهرة، احنا شلون فصلنا بين قبل العلم وبعد العلم، وقلنا بأنه قبل العلم يكون مغيرا أم لا؟ هو بالضبط رأيه هو هذا، فكيف يمكن أن ننسب إليه أنه يقول بأن مطلق التصرف مسقط، ومع ذلك أنه يفرق بين قبل العلم التصرف قبل العلم والتصرف بعد العلم؟ فإذا لا يمكن ذلك، نعم، لا يمكن ذلك. ثم يذكر كلام السيد ابن زهرة، يقول بأنه إذا كان بعد العلم، إذا كان التصرف بعد العلم، وكان التصرف تصرفا كتصرف المالك في ملكه أو كتصرف المأذون في الشيء، بحيث يكون دالا على الرضا، هذا يكون مسقطا. وأما إذا لم يكن بهذا الحد، وإنما كان تصرفا يسيرا أو في طريقه إلى الرد تصرف، هذه لم تكن كاشفة عن الرضا، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بعد العلم. وأما التصرف قبل العلم، عليكم السلام ورحمة الله، وأما التصرف قبل العلم أيضا يقول إذا كان مغيرا، صبحكم الله بخير، إذا كان مغيرا يكون مسقطا، وأما إذا لم يكن مغيرا فيجوز الرد إلا شيء واحد وهو الوطء. الوطء حتى وإن لم يكن مغيرا قبل العلم، قبل العلم بالعيب، الوطء لورود دليل خاص بأن الوطء وإن لم يكن مغيرا يكون مانعا من الرد إلا إذا كان العيب الذي هو سبب للرد حملا. هسه وقت التطبيق نشرح شنو المراد. إذن السيد ابن زهرة مع هذا الكلام وهذا التفصيل بين التصرف قبل العلم والتصرف بعد العلم، وأي التصرفات تكون مسقطة وأي التصرفات لم تكن مسقطة، لا يمكن أن نحمله ونقول بأنه ماذا؟ أنه من المجمعين الذين يقولون مطلق التصرف مسقط، سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعد العلم بالعيب. وكذلك عن الشيخ في المبسوط أنه قال أن التصرف قبل العلم، قال التصرف قبل العلم قبل العلم بالعيب لم يكن مسقطا. نعم، إذن لا نستطيع أن نقول بأن الشيخ يقول بماذا؟ بأن مطلق التصرف
مسقط.
نعم، قال صبغ الثوب وتقطيعه هذا يكون مسقطا حتى وإن كان قبل العلم. إذن عندما يقول بأن التصرف لم يكن مسقطا إذا كان قبل العلم إلا إذا كان ماذا؟ صبغا أو تقطيعا، فقط في هذين الموردين. وأما أي التصرفات الأخرى غير الصبغ والتقطيع إذا كانت قبل العلم يقول بأنها لا تسقط الرد. إذن لا نستطيع أن نقول بأن الشيخ الطوسي ماذا يقول؟ يقول بأن مطلق التصرف مسقط للرد في خيار العين. هاي كلها مؤيدات يريد يذكرها الشيخ بأن هذا الإطلاق إطلاق أخبار الرد لا يمكن تقييده بما ذكر. زين. وكذلك ظاهر المقنعة والمبسوط في مكان آخر، نعم، هم الشيخ المفيد وهم الشيخ الطوسي قال بأنه إذا شخص اشترى مثلا عبدا أو أمة ثم اعتق العبد أو اعتق الأمة، بعد ذلك عرف بأنها كانت معيبة هسه الأمة أو كان العبد معيبا، يقولون بأن هذا النقل، هذا العتق لأنه اعتقها، هذا العتق يكون ماذا؟ يكون موجبا لسقوط الرد. نعم، ينحصر الأمر فقط في الأرش. نعم، ولكن إذا وهبها أو دبرها هذه الأمة وهذا العبد، قال للعبد أنت حر دبر وفاتي، وإلا الآن مو حر، أو وهبها بالهبة الجائزة ثم تبين أنها شنو معيبة، ففي هذه الحالة، فإذا عرف بأنها معيبة في هذه الحالة يجوز له أن يرد العين أيضا غاية ما هناك، لأن التدبير جائز من طرفه لأنه بعد ما وافاه الأجل، فيبطل التدبير ويرجع العين، أو يرجع بالهبة التي وهبها ثم يرجع العين. فرق كلاهما التصرف قبل العلم بالعين صحيح، ولكن هناك نقله بالعتق اللازم وهنا بالتدبير والهبة الجائزة. فرق هم الشيخ المفيد وهم الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليهما، وقال بأنه هنا يسقط ولكن هناك لا يسقط. إذن لا نستطيع أن نقول بأن الشيخ المفيد أو الشيخ الطوسي يقول بأن مطلق التصرف
مسقط
لرد العين. طبعا لماذا يقولان بأنه في العتق يسقط الرد ولكن في الهبة والتدبير لا يسقط؟ لأن التدبير والهبة جائزة وهناك ماذا؟ لازمة، العتق لازم. طبعا الشيخ الأنصاري يشكل على هذا التفريق، يقول ينبغي أن نقول بأن الناقل حتى وإن كان جائزا لم يكن لازما مثل الهبة أو التدبير، يجب علينا أن نقول ماذا؟ أن نقول بأنه مسقط. لماذا؟ أولا لأنه يؤذن بالرضا. الإنسان الذي لا يعلم بأن هذا الشيء دخل في ملكه أم لا، لا يهبه ولا يدبره، يقول خل نشوف بأنه أنا أملك هذا الشيء حتى أوبه ولا، وإلا وهب الأمير ما لا يملك. إذن هذا التصرف بالهبة والتدبير حتى وإن كان جائزا يؤذن بالرضا بالبيع بأنه هذا دخل في ملكه، هذا أولا. ثانيا لا تنسوا المرسل الجميل. مرسل الجميل يقول، تقول بأنه ما دامت العين قائمة، ما دام الشيء قائما بعينه يجوز رده، وأما إذا لم يكن قائما بعينه فلا يمكن رده. ولا شك ولا ريب بأنه في الهبة وإن كانت العين في الواقع موجودة ولكن الآن لم تكن قائمة بعينها عندي، وكذلك بالنسبة إلى التدبير. بالنسبة إلى التدبير العتق ما عنده مشكلة. فإذا كما أنه في العتق قلتم بأنه لا يجوز يسقط الرد إذا ظهر العيب، فكذلك بالنسبة إلى الهبة. أما أنه الهبة والتدبير جائزان ولكن العتق لازم، لا دخل له في المطلب. والدليل على ذلك أن ابن إدريس الحلي رضوان الله تعالى عليه نقض عليهما، قال بأنه لو باع هذا العبد نعم ببيع خياري ثم تبين أنه معيب يسقط الرد أم لم يسقط، مع ما بأنه هذا مو بيع لازم، ولكن كل الأمة ولا يوجد واحد من الأمة يقول بأنه لا يسقط الرد، كلهم يقولون. إذن هذا الأمر لا دخل له كونه جائزا، لا احنا كنا نشوف بأنه قائم بعينه أم لم يكن قائما بعينه. هذا كل الكلام بالنسبة إلى المسقط الثاني. إذن نصل إلى هذا التفريق الذي فرق به الشيخ الأنصاري، التصرف قبل العلم والتصرف بعد العلم نظرا لأقوال الفقهاء والأخبار الواردة هناك. وأما إطلاقات خيار الرد فهي مقيدة بأمور خاصة التي ذكرناها، وأما مطلق التصرف فلا يمكن أن يكون مقيدا لإطلاقات أخبار الرد. يقول خصوصا ابن زهرة يريد يقول خصوصا معاقد الإجماع الذي جعلتموه مقيدا لإطلاقات خيار الرد لا يمكن أن يكون مقيدا. لماذا؟ فإن نقلة الإجماع كالعلامة والحلي وابن زهرة قد صرحوا في كلماتهم المتقدمة بأن العبرة بالرضا بالعقد، نعم يعني التصرف الذي يؤذن بالرضا، فكأن دعوى الإجماع وقعت من هؤلاء على السقوط بما يدل على الرضا من التصرف، مو كل تصرف، مو مطلق التصرف كما أنتم تقولون. واضح؟ خصوصا ابن زهرة في الغنية حيث إنه اختار ما قويناه من التفصيل بين صورتي العلم والجهل، يعني التصرف قبل العلم والتصرف بعد العلم، والمغير وغير المغير. قال قدس سره، وخامسها يعني مسقطات الرد التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملكه، يعني التصرف تصرف مالكي، نعم أو الإذن الحاصل له، شخص يتصرف في عين لم تكن ملكا له ولكن مأذون من قبل المالك، إذا كان هكذا تصرف هذا ينبع عن ماذا؟ الرضا بالبيع بعد العلم بالعيب. طبعا هذا الكلام يعلم بأن هذا الشيء الذي اشتراه معيب ومع ذلك تصرف فيه تصرف المالك أو المأذون، لا شك ولا ريب يكون كاشفا عن ماذا؟ عن الرضا بالبيع، وإلا لما تصرف، فإنه يمنع من الرد لشيء من العيوب. نعم أي عيب إذا ظهر في العين هذا التصرف يسقط الرد، ولا يسقط حق المطالبة بالأرش، لأن التصرفات دلالة الرضا بالبيع لا بالعيب. واضح؟ هذا. وكذا حكمه لو كان قبل العلم بالعيب، ما كان يعلم بأنه هذا الشيء الذي اشتراه معيب وتصرف فيه، ولكن وكان التصرف مغيرا للعين، مو كل تصرف مطلق التصرف، وكان مغيرا للعين بزيادة فيه مثل الصبغ للثوب أو نقصان فيه كالقطع، وإن لم يكن كذلك، يعني لم يكن مغيرا وإن كان تصرفا ولكن لم يكن مغيرا، فله الرد بالعيب إذا علم بالعيب. إذن ما يقول بأنه مطلق التصرف قبل العلم بالعيب مسقط، فقد حصره بماذا؟ بالمغير. فكيف نستطيع أن نقول بأن السيد بن زهرة يدعي الإجماع أن مطلق التصرف ماذا؟ مسقط. زين، إذا علم، ولكن يستثنى شيء واحد، تصرف لم يكن مغير ولكن مسقط، تصرف واحد، وهو ماذا؟ الواطي. نعم، الواطي طبعا قلنا إذا كان الواطي بالنسبة إلى الباكر يكون مغيرا، وأما إذا لم تكن باكر لم يكن مغيرا، ولكن مع ذلك لورود النص في ذلك، ما لم يكن أمة فيطأها فإنه يمنع من ردها لشيء من العيوب إلا الحبل. يعني شنو؟ يعني شخص اشترى أمة، نعم، اشترى أمة وطأها باعتبار أنها ماذا؟ ملكه، ثم تبين أنها فيها أحد العيوب، فيها جذام أو فيها برص أو فيها من العيوب الموجودة، لا شك ولا ريب في هذه الحالة، نعم، لأنه وطأها. لا تقل لي هذا التصرف لم يكن مغيرا، نقول بأنه بدليل خاص ورد بأن الواطئ يسقط الرد. نعم، لك الأرش. تارة هذا أي عيب من هذه العيوب، تارة العيب الذي يكتشف هو الحبل، الحبل مو الحبل. نعم، زين، يعني شنو الحبل؟ يعني شخص يشتري أمة فيتصور بأنها ملكه فيطأها، ثم يتبين بأنها حامل من غيره، حملة، زين، من غيره. ففي هذه الحالة حسب القاعدة يجب علينا أن نقول الحبل عيب. نعم، على هذه القاعدة، لأنه وطأها يسقط الرد. يقولون بأنه لا، الواطي مع العيب إذا كان حبلا لا يسقط الرد في هذا المورد. يعني في هذا المورد نرجع إلى القاعدة، لأنه الواطي لم يكن مغيرا حسب القاعدة، لم يكن موجبا للسقوط، فهنا نرجع إلى القاعدة. لذا هكذا يقول: ما لم يكن أمة فيطأها فإنه يمنع من ردها، يعني فإنه يعني الواطي يمنع من ردها لشيء من العيوب، كل العيوب إلا الحبال. ففي هذه الحالة انتهى كلامه، وقد أجاد قدس سره فيما استفاده من الأدلة. إذن فرق بين قبل العلم وبعد العلم. وحكي من المبسوط أيضا أن التصرف قبل العلم لا يسقط به الخيار، يعني الرد من الخيار، لكن صرح بأن الصبغة وقطع الثوب يمنع من الرد. زين، فإذا إحنا هذا الكلام اللي نريد نقوله، نريد نقول بأنه الشيخ الطوسي لا يمكن أن ينسب إليه أنه يدعي بأن مطلق التصرف مسقط، فإطلاق التصرف الذي قال لا يسقط الخيار إذا كان قبل، لا يسقط الرد يعني من الخيار قبل العلم، إنما هو محمول على غير المغير. وأما إذا كان مغيرا فيكون مسقطا، يعني مثلنا إحنا اللي فرقنا بين التصرف قبل العلم وبعد العلم. وظاهر المقنع والمبسوط أنه إذا وجد العيب بعد عتق العبد والأمة لم يكن له ردهما، لا نعم. وإذا وجده بعد تدبيرهما أو هبتهما كان مخيرا بين الرد وأرش العيب.
نعم.
واضح. ليش؟ إذن شنو نريد نستنتج؟ بأن الشيخ الطوسي والشيخ المفيد كلاهما لا يقولان بأن مطلق التصرف مسقط.
مسقط نعم.
بس التصرف اللازم.
اللازم.
وفرق بينهما وبين العتق، يعني بين التدبير والهبة وبين العتق، بجواز الرجوع فيهما أي في التدبير والهبة دون العتق. ويرده هنا إشكال الشيخ الأنصاري على كلام الشيخ المفيد والطوسي مو على أصل الدعوة اللي نريد نحن نستفيد منها، على هذا التفريق. لماذا تفرقوا؟ لأش؟ لأنه مو بس المغير، الناقل أيضا يكون هكذا. ويرده، يرد هذا التفريق مع أن مثلهما تصرف يؤذن بالرضا. بالرضا نعم. الإنسان الذي يدبر الذي يحب لا شك أنه راض بالبيع، هذا أولا. ثانيا مرسلة جميل، فإن العين مع الهبة والتدبير غير قائمة، والحال أنه جعل لنا المناط في مرسلة جميل إذا كان الشيء قائما بعينه، والشيء الذي يدبر أو يوهب نعم لم يكن قائما بعينه عند هذا الواهب وهذا المدبر. وأما وجواز الرجوع وعدمه اللي بهذا السبب فرق بينهما، وجواز الرجوع وعدمه لا دخل له في ذلك. ولذا لعدم دخل هذه السبب في التفريق، لذا اعترض عليهما الحلي ابن إدريس الحلي رضوان الله تعالى عليه بالنقض بما لو باعه بخيار. بعد مو البيع لم يكن بالناقل اللازم، البيع الخياري ناقل جائز، ولكن مع أنه لم يقل أحد من الأمة بجواز الرد حين إذن السبب مو الجواز واللزوم، هو عدم قيامه عدم قيام الشيء بعينه. بعدما ذكر الحلي أن الذي يقتضيه أصول المذهب أن المشتري إذا تصرف في المبيع فإنه لا يجوز له رده، ولا خلاف في أن الهبة والتدبير تصرفون. وبالجملة فتعميم الأكثر لأفراد التصرف أنه كل تصرف كان موجبا للرضا أم لا، وسواء كان قبل العلم أو بعد العلم، مع التعميم لما بعد العلم وما قبله مشكل، بل يجب علينا أن نفرق بين التصرف الذي يكون قبل العلم وبعد العلم، وكذلك بالنسبة إلى قبل العلم مو كل تصرف، التصرف اللي مغير أو ناقل أو تالف، وكذلك بعد التصرف الذي يكون بعد العلم إذا كان ينبئ بالرضا. والعجب من المحقق الثاني أنه تنظر في سقوط الخيار بالهبة الجائزة، أنه إذا شخص وهب هذه الأمة أو هذا العبد نعم، ثم مو بس العبد، أي شيء وهبه ثم تبين أنه معيوب، قال وفي جواز الرد نظر، هذا معنى التنظر. ولكن في مورد آخر نعم، في مورد آخر تبع الأكثر الذين قالوا ماذا؟ بأن كل ناقل يكون مسقطا، يعني هذا تناقض بين الأمرين، كيف هناك تقول فيه نظر وكيف هنا تتبع الأكثر وتقول زين. والعجب من المحقق الثاني أنه تنظر في سقوط الخيار بالهبة الجائزة مع تصريحه في مقام آخر بما عليه الأكثر. بما عليه الأكثر شنو قال الأكثر؟ مطلق التصرف. فإذا كان مطلق التصرف إذن لماذا تقول بأنه في الهبة نظر؟ الهبة تصرف لا شك ولا ريب، ووحدة من الاثنين يجب عليك أن تقبل. زين. المسقط الثالث، انتهينا من المسقط الثاني وهو التصرف. المسقط الثالث هو تلف العين نعم، أو صيرورته كالتالف. تارة التلف يكون تلفا حقيقيا وتارة يكون تلفا حكميا. التلف الحكمي تارة يكون عقليا وتارة يكون شرعيا. مثلا التلف العقلي هو هذا التلف الحقيقي. التلف الحكمي مثلا شخص يشتري عبدا ثم يعتقه ثم يعلم بأنه كان معيبا. العين لا تزال موجودة، لم تكن تالفة بالنظر الحقيقي، ولكن لأنها خرجت تصرفت بها بالتصرف الناقل عن ملكي يسقط الرد. نعم؟ إذن حكمان يكون ماذا؟ كالتالي. في هذا الخيار، في خيار العيب فقط يسقط الرد. وأما بالنسبة إلى الخيارات الأخرى التي بحثناها، التصرف لم يكن مسقطا للخيار أبدا. مثلا خيار الغابل. نعم، خيار الغابل إذا تلف ما اشتريته ثم تبين أنه غبنت في الشراء، لا شك ولا ريب بأنه ماذا؟ أعطيه البدل وأأخذ الثمن، لم يسقط الرد. وكذلك بالنسبة إلى خيار الشرط أو خيار الحيوان. نعم، عندما يتلف الحيوان مثلا، نعم، من دون إتلاف،
نعم،
ففي هذه الحالة كلها الخيارات موجودة، إلا أن هنا يكون الخيار ساقط. ينحصر الأمر فقط في ماذا؟ في الأرش. لماذا؟ قد نقول السبب لأن الخيارات المتقدمة التي بحثناها كلها ليس فيها إلا طرف واحد، إما الأخذ بالخيار أم لا، بخلاف خيار العيب له طرفان، طرف يدل على الرضا بأصل البيع، وطرف يدل على الرضا بماذا؟ بالبيع المعيب. فأنت إذا ترضى بأصل البيع ليس معنى ذلك أنك رضيت بالعيب، فيجوز لك أن تأخذ الأرش. فإذا قلنا بسقوط الرد، نعم، ففي هذه الحالة هناك خيار آخر، هناك طرف آخر، وهو الأخذ الأرش. ما هو المستند؟ يقول الدليل الأول لهذا القول الإجماع. هذا الإجماع قام بأن التلف وكالتلف يكون ماذا؟ موجبا لسقوط الرد وانحصاره في الأرش. هذا أولا. ثانيا مرسلة جميل لا تنسوها، أنه كان المناط والميزان أن يكون قائما بعينه ولم يكن قائما بعينه، لذا يلحق فيه الانعتاق إذا اشتراه مثلا، اشترى عبدا أحد العمودين مو ينعتق تلقائيا، إذن هذا يكون كالتالف، وكذلك الرهن وكذلك الوقف وكذلك الإجارة وكذلك وكذلك، كل هذه الأمور تدخل في التالف. لماذا؟ لأن العلة تعمم كما أنها تخصص. نعم، فإذا متى ما كانت العين غير قائمة بعينها ففي هذه الحالة يسقط الرد. من هنا نقول بأن الشهيد رضوان الله تعالى عليه الذي جعل انعتاق العبد على أحد أبويه قسما مستقلا بالنسبة إلى المسقطات، مسقطات الخيار. نعم، قسما مستقلا. يقول هذا غير صحيح. نعم، يجب علينا أن نقول بأن الانعتاق القهري بما أنه قسم من التلف، لأنه يتشمله ماذا؟ مرسلة جميل، فإنه لأنه ملحق يجب علينا أن نقول بأن الانعتاق أيضا يكون قسما من هذه الأقسام الكثيرة، لا أنه قسما على حدة من المسقطات. يعني صاحب الدروس جعل الانعتاق قسما برأسه مستقلا، وليس كذلك هو، وإنما هو يندرج تحت التالف أو الصيرورة كالتالي.
نعم.
لماذا؟ لشمول مناط مرسلة جميل له.
نعم.
طبعا هو علله بتعليل آخر، ذلك التعليل أيضا نشكل عليه وقت التطبيق. يبقى شيء، مسألة مهمة، أنه شخص، نعم، اشترى شيئا وما كان يعلم بأنه معي، فباعه بخيار، نعم، ثم تبين أنه معي، قلنا يسقط الرد، وإنما ينحصر بماذا؟ بالأرش. أخذ الأرش، بعد فترة من الزمن رجع المبيع الذي باعه إليه مرة أخرى. هل نقول بأنه لأنه رجع يجوز له أن يرد العين إلى البائع الأول أم لا؟ هنا محل استصحاب لقائل أن يقول بأنه لا شك ولا ريب عندما تبين أنه معيب.
نعم.
نعم. كان يجوز له الرد، ولكن لم يرده لوجود مانع. نعم. فإذا ارتفع المانع وهو رجوع العين مرة أخرى له، نشك بأن هذا الحكم لا يزال موجودا أم لا؟
نستصحب
جواز رد العين. هذا فالاستصحاب يمكن أن يتصور هنا. استصحاب آخر، أنه صحيح عندما تبين أن هذا الشيء الذي اشتراه أنه معيب، صار له الخيار بالرد وبأخذ الأرش، ولكن لأنه خارج عن ملكه فسقط الرد وانحصر بالأرش. الآن عندما رجع إلى ملكه مرة أخرى تملكه بملكية جديدة. إذن عندما خرج من ملكه علمنا بأنه سقط الرد.
نعم.
فعندما تملكه مرة أخرى إثبات الخيار مرة أخرى يحتاج إلى سبب جديد. لذا حتى إذا شككنا نستصحب عدم جواز الرد العين، لا جوازه. الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف، فإنه يسقط الخيار هنا بخلاف الخيارات المتقدمة الغير الساقطة بتلف العين. طبعا المراد من سقوط الخيار يعني سقوط الأرش أيضا، لا سقوط الرد. بخلاف الخيارات المتقدمة الغير الساقطة بتلف العين، هناك حتى إذا تتلف مثل خيار الغبن والشرط وما شابه ذلك. والمستند فيه، لماذا نقول بأن تلف العين وصيرورته كالتالف مسقط؟ يقول بعد ظهور الإجماع، هذا أولا لأنه هناك إجماع، ثانيا إناقة الرد في المرسلة السابقة مرسلة جميل بقيام العين، فإن الظاهر منه اعتبار بقائها في ملكه، فلو تلف أو انتقل إلى ملك الغير أو استؤجر أو رهن أو أبق العبد أو انعتق العبد على المشتري في الانتاق القهري، إذا اشترى العبد أحد العمودين فإنه ينعتق، فلا رد ولكن له الأرش. ومما ذكرنا من أن الميزان هو هذا، بأن المناط في مرسلة جميل هو القيام بالعين، وهذه لم تكن. ومما ذكرنا ظهر أن عد انعتاق العبد على المشتري مسقطا برأسه كما في الدروس لا يخلو عن شيء، هو مو مقسم وإنما هو قسم يندرج تحت ماذا؟ المسقط الثالث، وهو التلف أو كالتعريف أو الصيرورة كالتالي. نعم، نفس الشهيد ذكر أنه يمكن إرجاع هذا الوجه إلى التصرف، يعني التصرف الذي يكون مؤذنا بالرضا، نقول هذا التصرف وهو الانعتاق القهري لا يمكن أن يكون كاشفا عن الرضا، بل كد هو أصلا هذا الولد مو راضي ولكن انعتق قهرا. فإذا التصرف المطلق مو مسبق، التصرف الذي ينبئ عن الرضا هذا لا ينبئ عن الرضا. لذا يقول حتى هذا الذكر هذا السبب من الشهيد قابل للمناقشة. يقول نعم ذكر أنه يمكن إرجاع هذا الواجه إلى التصرف، يا أي وجه؟ وهو انعتاق العابد على المشتري قهرا، إلى التصرف، وهو أيضا لا يخلو عن شيء. ليش؟ لأن التصرف المطلق لم يكن مسقطا إلا إذا كان ماذا؟ كاشفا عن الرضا، والانعتاق القهري لم يكشف عن الرضا. والأولى ما ذكرنا وهو اندراج الانعتاق تحت التلف لأنه كالتالي. ثم إنه لو عاد الملك إلى المشتري لم يجز رده للأصل، لأنه لا شك ولا ريب عندما كان غير قائم بعينه سقط الرد، الآن عندما تملكه بتملك جديد ثبوت الرد يحتاج إلى سبب. فلذا الأصل هو شنو؟ يعني استصحاب عدم أو استصحاب سقوط الرد، نستصحب سقوط الرد، خلافا للشيخ بل المفيد عندما قال بأنه لا يكون يجوز رد العين إذا رجع. لماذا؟ لأنه استصحبوا الحالة السابقة بأنه عندما تبين وانكشف أنه معيب ثبت له الخيار، خيار الرد أم لا؟ نعم ثبت. لمانع منع من الأخذ بهذا الخيار، فعندما ارتفع المانع نشك بأنه يبقى ذلك الحكم أم لا، نستصحب البقاء الخيار خيار الرد. ولكن الكلام والصحيح هو ما ذكره الشيخ
عدم الرد.